بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الصلاة من كتاب الشيخ صالح الفوزان الملخص الفقهي. وصلنا معكم أيها الإخوة في شروط الصلاة. أخذنا الشرط الأول هو الحديث عن دخول الوقت، الشرط الثاني ستر العورة، وهذا هو الشرط الثالث اجتناب النجاسة. وشروط الصلاة تسعة. ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته، أي المكان الذي يصلي فيه التي يقع عليها للصلاة. والنجاسة قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، كالميتة والدم والخمر والبول والغائط، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. قال ابن سيرين: اغسلها بالماء، أي الثياب. وقال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا صابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة. فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها. كذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، كان يكون مثلا فاين فيه مثلا بول، أو فاين مثلا فيه غائط، فلا يجوز أن يحمل هذا الفاين، بل يجب عليه أن يرميه، أو يكون في غترته نجاسة ويعلمها، يجب عليه أن يخلع عن غترة. نعم. أو كان في سرواله، لا الحذر. ومن رأى لا الدم ليسير ما يأثر. ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا أدري متى حدثت، سان بول أو غيرها، فصلاته صحيحة. وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها، مثل وجد في ثوب غائط أو بول مثلا أثر بول كذا، وكان يبغى يغسل نفسه وصلى، فإن الصلاة صحيحة. لكن ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها، فصلاته صحيحة على القول الراجح. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل، يعني يعلم يعني شم رائحة الغائط مثلا في نعليه وكان يصلي بالنعل، فيجب عليه أن يخلعها كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم، أو شم يعني في غوطة غول جاهل مثلا يأكل الطعام شم رائحة، فإنه يخلع إيش الغترة، أزالها. نعم. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما، أزالهما وبنى أي أكمل صلاته. وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة، لأنه لا يمكن إزالتها إلا تنكشف عورته، مثلا يعني نجاسة في سرواله خاصة الطويل مع سرو الواحد، إذا خلعه ويبقى عريان ما يصف، فصلاته غير صحيحة. أو معه إزار وراء أثر في إزاره أثر الغائط والبول مثلا، فإنه لو أزال الزار جلس بلا إزار. ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولا تصح الصلاة في أي جزء من أجزاء المقبرة، حتى لو كان يعني في أجزاء المقبرة مكان فاضي، لا يجوز صلى أي فريضة ولا نافلة غير صلاة إيش؟ غير صلاة الجنازة. وكذلك الحمام لا تصح الصلاة فيها، رواه الخامسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني مكانا للصلاة، أو لا تبنوا على هذه القبور مساجد. وإذا بني المسجد بعد القبر فإنه يزال المسجد، وإذا كان القبر هو المتأخر فينبش القبر ويوضع في مقابر المسلمين. وجاء في حديث ابن عمر لكن بسنده ضعيف، سنده فيه ضعف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي بسند فيه ضعف. وكذلك لا يجوز الصلاة في الأماكن المسروقة والمغصوبة، لا تصح الصلاة في الأماكن المسروقة والمغصوبة، لكن القول الصحيح أنه أن الصلاة صحيحة، ولكن يأتم بالغصب ويأتم بالسرقة، سرقة الأرض. وليس العلة في النهي، يقول الشيخ، وليس في النهي العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، والعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة ويجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يخصص النهي. وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في المسجد، في المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر. ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، يعني يكون قبر أمام المحراب ما تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبر. لكن ذكر أهل العلم إذا كان في حائط فاصل بين المسجد وبين المقبرة فإنها لا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة في الحشوش، أي الأماكن المعدة لقضاء الغائط والبول. ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه، فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل كشف العورات، ومأوى الشياطين. والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، فلا تجوز الصلاة فيه، سواء كان مكان أعد مثل مقارس الحمام الفرنجي والعربي، أو كان مكان فاضي في الحمام لا تجوز الصلاة فيه، لكن يجوز الوضوء فيه. ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل، أي الأماكن التي تبات فيها الإبل أو مبارك الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتاوي إليها. قال الشيخ تقي الدين: نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه كأعطان الإبل. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، يعني صورة معلقة مثلا أو تلفزيون مفتوح، لا تصلى في هذا الأماكن حتى يقفل التلفزيون أو تزال هذه الصورة المعلقة. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير أو فيه أصنام، مثلا صورة أصنام أو عرائس أو معنى ذلك، يعني دمى.
صلى الله عليكم شيخ، إذا كان مرآة.
لا، المرأة لا، المرأة لا، هي صورة، هي صورة. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، بس الأولى أن يبتعد عنها حتى لا يتشغلوا المراية عن الصلاة. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو حق بالكراهة من الصلاة في الحمام، أي كره الصلاة عند الأماكن فيها صور، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. أيها المسلم، عليك بالعناية بصلاتك فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهي عن الصلاة فيها لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها وتتساهل فيه، فإن صلاتك عمود عمود دينك متى استقامت استقام الدين ومتى اختلت اختل الدين. رابعا استقبال القبلة، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها لأن المصلي يقابلها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي نحوه. فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقباله نفس الكعبة، يعني تصلي في الصحن وانت ترى الكعبة فرضك انك ايش تتجه الى جهة الكعبة، او كنت في الدور الثاني او الثالث في المسجد الحرام وترى الكعبة صلي تجاه هذه عين الكعبة. اما اذا كنت لا تراها فانك تصلي الى جهتها، او جعلنا الدولة ايدها الله خطوط سوداء يعني في البلاط ونفس البلاط يدل على جهة ايش، يدل على جهة الكعبة، وتصلي الى هذه الخطوط مع هذه الخطوط. فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجز له العدول عنها. ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في إصابتها والتوجه إليها مع ما أمكنه. ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة وهو المسجد الحرام. مسجد الحرام اللي هو داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم المكي الشريف، وليس مسجد الكعبة المقصود به. فإنه يستقبل في صلاة الجهة التي فيها الكعبة ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، صحابة الترمذي. وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة، وما وفق قبلتها مما سامتها ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب، إلا العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يدري عليه. وكذلك من كان في الطائرة، اللي في الطائرة يقدر يروح يقوم يروح يمين واليسار فيصلي على أي جهة كانت، فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم. وكذا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة تصح صلاتهم. هذا يدل على إيش؟ يدل على الدين يسر الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويدل على أهمية الصلاة وأنها لا تترك حتى في هذه الأوقات الحرجة، وقت الحريق وقت الحرب وقت كذا، ما تترك الصلاة ما دام الإنسان معه عقل في رأسه. لأنه شرط أو استقبال القبلة لأنه شرط عجز عنه فسقط أي عنه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وهذا عند التحام الجيشين. أما إذا كان باقي ما حصل يعني حرب فإنه يصلي الإنسان إلى القبلة. ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة، منها الإخبار بجهة القبلة. فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر متيقن القبلة. وكذا إذا وجد محاريب إسلامية مثلا، هذا يدل على جهة الكعبة. فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر متأكدا من القبلة. وكذا إذا وجد محارب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحارب يدل على صحة اتجاهها. وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال الله تعالى وبالنجم هم يهتدون، مثل النجم القطبي الذي في الشمال، فتعرف أن في الجهة عكسه القبلة، أو السين المقلوبة هذا في وفي نهايتها النجم القطبي، هذا يدل على أن عكسه الجنوب وهو جهة الكعبة. والآن الله راحل بالبوصلة من جوال في أي مكان، فإذا الإنسان في كان في بر أو في بحر فإنه يستغرب هذه البوصلة تخبره بجهة إيش؟ بجهة القبلة. خامسا وأخيرا من شروط الصلاة، أنا طولت لأن الجماعة عوضناهم أمس، أبنا لهم درس خفيف واليوم عوضناهم. خامسا النية من شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة النية وهي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها النية القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدع ما يقول الإنسان بإذن الله نصلي العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، أو أني أبغى أصوم فرض رمضان، أو أن يعني لا ما يحتاج، الله يعلم نيتك، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر لحديث إنما الأعمال بالنيات، وينوي مع تكبيرة الإحرام، يعني النية تكون مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت أي النية بزمن يسير في الوقت فلا بأس. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان لا يبطل عمله، إذا بدأت الصلاة لا تبطلها، إذا بدأت بالصيام لا تبطلها، استمر فيها، ولقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا ويريد الصلاة مع الجماعة، واحد مثلا جاء متأخر وصلى العصر وحده، وجاء بعده 2 ولا 3 صلوا جماعة، فيقطع صلاته أو يكملها نافلة 2 ركعات ويدخل مع الجماعة. واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في الدنيا بدعة وتشددوا ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ، هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرير النية، بل من اعتادها ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه بأنها بدعة، لا سيما إذا آذى به الناس، سمع الناس نويت لله كذا وكذا أو كرره، إلى أن قال وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي في ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، قال الشافعي إن الصلاة لا بد من النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه إلا ما ورد دليل بإظهاره، كإظهار النية في الحج، يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هذه يجوز إظهار النية فيها فقط. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة عاملا بالسنن تاركا للبدع مهما كان نوعها ومما كان مصدرها. الله تعالى يقول ولا تعلمون الله بدينكم أي بأعمالكم ومنها النية، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، والله أعلم بالنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، والله تعالى أعلم. وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حركة العالم ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 5 من دروس كتاب الصلاة من كتاب الشيخ صالح الفوزان الملخص الفقهي. وصلنا معكم أيها الإخوة في شروط الصلاة، أخذنا الشرط الأول هو الحديث عن دخول الوقت، الشرط الثاني ستر العورة،
وهذا هو الشرط الثالث اجتناب النجاسة. وشروط الصلاة تسعة. ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته، أي المكان الذي يصلي فيه التي يقع عليها للصلاة. والنجاسة قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط، لقول الله تعالى وثيابك فطهر. قال ابن سيرين اغسلها بالماء أي الثياب. وقال صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا صابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة. فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها. كذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، كان يكون مثلا فاين فيه مثلا بول أو فاين مثلا فيه غائط، فلا يجوز أن يحمل هذا الفاين، بل يجب عليه أن يرميه أو يكون في غترته نجاسة ويعلمها، يجب عليه أن يخلع غترة. نعم. أو كان في سرواله. لحظة. ومن رأى الدم اللي يصير ما يأثر. ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت، سان بول أو غيرها، فصلاته صحيحة. وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها، مثل وجد في ثوب غائط أو بول مثلا أثر بول كذا، وكان يبغى يغسل نسي وصلى، فإن الصلاة صحيحة. لكن ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيحة على القول الراجح. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل، يعني يعلم يعني شم رائحة الغائط مثلا في نعليه وكان يصلي بالنعل، فيجب عليه أن يخلعها كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم، أو شم يعني في غترة بول جاهل مثلا يأكل الطعام شم رائحة، فإنه يخلع إيش الغترة أزالها. نعم. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى أي أكمل صلاته، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة، لأنه لا يمكن إزالتها إلا تكشف عورة، مثلا يعني نجاسة في سرواله خاصة الطويل مع سروال واحد، إذا خلعه ويبقى عريان ما يصف، فصلاته غير صحيحة. أو معه إزار وراء أثر في إزاره أثر الغائط والبول مثلا، فإنه لو أزال الزار جلس بلا إزار. ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولا تصح الصلاة في أي جزء من أجزاء المقبرة، حتى لو كان يعني في أجزاء المقبرة مكان فاضي، لا يجوز صلى أي فريضة ولا نافلة غير صلاة إيش؟ غير صلاة الجنازة. وكذلك الحمام لا تصح الصلاة فيها، رواه الخامسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني مكانا للصلاة، أو لا تبنوا على هذه القبور مساجد. وإذا بني المسجد بعد القبر فإنه يزال المسجد، وإذا كان القبر هو المتأخر فينبش القبر ويوضع في مقابر المسلمين. وجاء في حديث ابن عمر لكن بسنده ضعيف، سنده فيه ضعف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي بسند فيه ضعف. وكذلك لا يجوز الصلاة في الأماكن المسروقة والمغصوبة، لا تصح الصلاة في الأماكن المسروقة والمغصوبة، لكن القول الصحيح أنه أن الصلاة صحيحة، ولكن يأتم بالغصب ويأتم بالسرقة، سرقة الأرض. وليس العلة في النهي، يقول الشيخ، وليس في النهي العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، والعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يخصص النهي. وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفنائها الذي حولها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في المسجد، في المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر. ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، يعني يكون قبر أمام المحراب ما تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبر. لكن ذكر أهل العلم إذا كان في حائط فاصل بين المسجد وبين المقبرة فإنها لا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة في الحشوش، أي الأماكن المعدة لقضاء الغائط والبول. ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل كشف العورات، لأنه محل كشف العورات ومأوى الشياطين. والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، فلا تجوز الصلاة فيه، سواء كان مكان أعد مثل قالت الحمام الفرنجي والعربي، أو كان مكان فاضي في الحمام لا تجوز الصلاة فيه، لكن يجوز الوضوء فيه. ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل، أي الأماكن التي تبات فيها الإبل أو مبارك الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتاوي إليها. قال الشيخ تقي الدين: نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه كأعطان الإبل. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، يعني صورة معلقة مثلا أو تلفزيون مفتوح، لا تصلى في هذا الأماكن حتى يقفل التلفزيون أو تزال هذه الصورة المعلقة. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير أو فيه أصنام، مثلا صورة أصنام أو عرائس أو معنى ذلك، يعني دمى.
السلام عليكم. إذا كان مرآة،
لا المرأة، لا المرأة لا، ما هي صورة، ما هي صورة. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير، بس الأولى أن يبتعد عنها حتى لا يتشغلوا المرآة عن الصلاة. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو حق بالكراهة من الصلاة في الحمام، أي كره الصلاة عند الأماكن فيها صور، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. أيها المسلم، عليك بالعناية بصلاتك فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهي عن الصلاة فيها لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها وتتساهل فيه، فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام الدين، ومتى اختلت اختل الدين. رابعا، استقبال القبلة. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها لأن المصلي يقابلها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي نحوه. فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة، قاعد تصلي في الصحن وانت ترى الكعبة، فرضك انك ايش تتجه الى جهة الكعبة، او كنت في الدور الثاني او الثالث في المسجد الحرام وترى الكعبة، صلي تجاه هذه عين الكعبة. اما اذا كنت لا تراها فانك تصلي الى جهتها، او نجعلنا الدولة ايدها الله خطوط سوداء يعني في البلاط، نفس البلاط يدل على جهة ايش، يدل على جهة الكعبة، وتصلي الى هذه الخطوط مع هذه الخطوط. فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلم يجز له العدول عنها. ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها، اجتهد في إصابتها والتوجه إليها مع ما أمكنه. ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، وهو المسجد الحرام. المسجد الحرام اللي هو داخل حدود الحرم، داخل حدود الحرم المكي الشريف، وليس مسجد الكعبة المقصود به. فإنه يستقبل في صلاة الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، صحاب الترمذي. وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة، وما وفق قبلتها مما سامتها أو ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب، إلا العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يدري عليه. وكذلك من كان في الطائرة، اللي في الطائرة يقدر يروح يقوم يروح يمين واليسار، فيصلي على أي جهة كانت، فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم. وكذا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة تصح صلاتهم. هذا يدل على إيش؟ يدل على الدين يسر الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويدل على أهمية الصلاة وأنها لا تترك حتى في هذه الأوقات الحرجة، وقت الحريق وقت الحرب وقت كذا، ما تترك الصلاة ما دام الإنسان معه عقل في رأسه. لأنه شرط أو استقبال القبلة لأنه شرط عجز عنه فسقط أي عنه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وهذا عند التحام الجيشين. أما إذا كان باقي ما حصل يعني حرب، فإن يصلي الإنسان إلى القبلة. ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة، منها الإخبار بجهة القبلة. فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره، إذا كان المخبر متيقن القبلة. وكذا إذا وجد محاريب إسلامية مثلا، هذا يدل على جهة الكعبة. فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره، إذا كان المخبر متيقنا من القبلة. وكذا إذا وجد محارب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحارب يدل على صحة اتجاهها. وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، مثل النجم القطبي الذي في الشمال، فتعرف أن في الجهة عكسه القبلة، أو السين المقلوبة، هذا في وفي نهايتها النجم القطبي، هذا يدل على أن عكسه الجنوب وهو جهة الكعبة. والآن الله راحل بالبوصلة في الجوال في أي مكان، فإذا الإنسان كان في بر أو في بحر فإنه يستخدم هذه البوصلة تخبره بجهة إيش، بجهة القبلة. خامسا وأخيرا من شروط الصلاة، أنا طولت لأن الجماعة عوضناهم أمس، أبنا لهم درس خفيف واليوم عوضناهم. خامسا النية من شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها النية القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة. ما يقول إنسان بإذن الله نصلي العصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، أو أني أبغى أصوم فرض رمضان، أو أن يعني لا ما يحتاج، الله يعلم نيتك. فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر لحديث إنما الأعمال بالنيات، وينوي مع تكبيرة الإحرام، يعني النية تكون مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت أي النية بزمن يسير في الوقت فلا بأس. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطع في أثناء الصلاة بطلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان لا يبطل عمله، إذا بدأت الصلاة لا تبطلها، إذا بدأت في الصيام لا تبطلها، استمر فيها. ولقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة، إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا ويريد الصلاة مع الجماعة. واحد مثلا جاء متأخر وصلى العصر لوحده، وجاء بعده 2 ولا 3 صلوا جماعة، فيقطع صلاته أو يكملها نافلة 2 ركعات ويدخل مع الجماعة. واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في الدنيا بدعة وتشددوا ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ، هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكرير النية، بل من اعتادها ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه بأنها بدعة، لا سيما إذا آذى به الناس، سمع الناس نويت لله كذا وكذا أو كرره، إلى أن قال وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي في ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، قال الشافعي إن الصلاة لابد من النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه إلا ما ورد دليل بإظهاره، كإظهار النية في الحج، يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هذه يجوز إظهار النية فيها فقط. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملا بالسنن، تاركا للبدع مهما كان نوعها ومما كان مصدرها. الله تعالى يقول ولا تعلمون الله بدينكم، أي بأعمالكم ومنها النية، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. والله أعلم بالنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات. والله تعالى أعلم، وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. حركة العالم ضعيف.